Mm-hmm. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن انتهينا من بيان نقاط للاستدلال على عدم صحة ما قالوه على هذا الاشتراط، اشتراط احتمال التأثير. وإلى هنا قلنا يكفينا، لأن ما دام لم يثبت التقييد والاشتراط فنتمسك بإطلاقات وجوب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونلغي هذا الاشتراط. هذا اللي انتهينا منه، لكن قلنا لم نكتفي، خلينا نتقدم خطوة أكثر، مو بس نكتفي بعدم الدليل على الاشتراط، خلينا نستدل على بالدليل على العدم. وذكرنا في ذلك نقاط. أولا، أنه لو كان هذا الشرط للوجوب لما وجبت مقدماته، أنتم كبرى تلتزمون به، مقدمات الوجوب ليست بواجب، لكنكم تلتزمون بوجوب هذه المقدمات كما سنذكر إن شاء الله ربما في ملحق خاص بهذا. يعني إلى الآن تعتبر دعوة هذه، شنو دليلك على أنه يلتزمون بوجوب المقدمات؟ يعني نحن الآن هذه النقطة الأولى، قلنا أنه لو كان هذا احتمال التأثير شرطا للوجوب كما ذكروه لما وجبت مقدمات تحصيله، لكنهم يلتزمون بمقدمات تحصيله. وسنأخذه في هذا المطلب ما تناولوه في الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن في مبحث الولاية في المكاسب ذكروا هناك أنه لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على نيل الولاية وجبت نيل الولاية. سمعتم من هنا تقولون أن احتمال التأثير شرط وجوب، وما دام شرط وجوب إذن لا يجب تحصيله، فلماذا أوجبتم مقدمات ومنها السعي لنيل الولاية؟ يقولون هناك، وهذا إن شاء الله خلنا عقد له يعني ملحق خاص، لأن هنا ادعينا ادعاء، قلنا هنا يقولون بوجوب المقدمات. تسألون أين قالوا بوجوب المقدمات؟ لم يقولوا هنا، لم يقولوا هنا، لكن نأخذ منهم في وهناك مطالب طبعا كثيرة، رغم الجمود الذي حصل في كتاب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن توجد فد نكات، فد مباحث متفرقة في كتب متفرقة، لكنها تنفع بشكل أكيد في هذا المجال، ومنها هذا الحقيقة يجمع ذن النتف من هنا وهناك، يخرج بمطلب حيوي في مبحث الأمر بالمعروف عن المنكر. ومنها هذا، هناك صرحوا قالوا إذا تأثير الأمر بالمعروف عن المنكر احتاج إلى التصدي للسلطة، عليه أن يتصدى حتى للجائر، مو بس للسلطان العادل، حتى للسلطان الجائر، خلي يسعى وخلي يظهر إذا كان عنده مؤهلات، وجب عليه إظهار تلك المؤهلات حتى يصير في موقع، حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن هذا الكلام الذي نقوله في المكاسب لماذا ننساه هنا في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذا الشاهد لما قلنا في الدرس السابق أنهم يقولون بوجوب المقدمات، ستسأل وين يقولون؟ ما يقولون بهذا هنا؟ نعم يقولون في مطالب متفرقة، هذا أحد. إذن هذا أنه لو كان، نرجع نلخص هذه النقطة الأولى، أنه لو كان احتمال التأثير شرطا للوجوب كما ادعيتم لما وجبت مقدماته، لأن أنتم عندكم كبرى تقولون مقدمات الوجوب لا يجب تحصيله، زين أنتم تلتزمون بوجوب مقدمات التأثير، فواحدة من اثنين، لو هذا مو شرط وجوب، هذا شرط واجب، وشرط الواجب يجب تحصيله بناء على، وإذا يلغي هذا اشتراطكم كله، لو لحد عليكم أن تستثنون وتقيدون بهاي الكبرى اللي أنتم تطلقوها وما تقيدوها وتقولون مقدمات الوجوب لا يجب تحصيله، لازم ترجعون وتداركون وتستثنون بعض الأمور. هاي النقطة إذا الأولى اللي ذكرناها. النقطة الثانية من هذه النقاط اللي قلنا نستدل على عدم ما دل على لزوم القيام بهذه الوظيفة حتى مع عدم وجود مخاطب، كما كالروايات الدالة على وجوب إظهار علم العلماء إذا ظهرت الفتن. زين، من هو المخاطب بالله بهذه الروايات حتى نجي ونطبق عليه ونقول شوفونا أكو احتمال للتأثير لو ماكو؟ وماكو مخاطب. وإذا ماكو مخاطب يعني مأمور منهي، نقصد بالمخاطب إذا ما أكو مأمور منهي، إذن يصبح سالبة بانتفاء الموضوع الحديث عن هذا الشرط، شرط التأثير. زين، ومع ذلك رغم عدم وجود موضوع للمأمور المنهي وللتأثير إلا أنه مع ذلك وجب، فإذن هذا ليس شرطا للوجوب، والوجوب مو يم هذا الكلام. هاي الروايات اللي قرأناها أنه على العلماء أن يظهروا، إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. من هو المأمور المنهي هنا؟ ماكو محدد، ماكو. زين، فإذن أين موضوع هذا الشرط بالله؟ شرط احتمال التأثير. فلو كان شرطا هو لما تحقق. هذا إذا النقطة الثانية ذكرناها. النقطة الثالثة هنا أيضا في هذا المجال قلنا فيها أن إذا هذا إذا جعلنا تجويز التأثير شرطا، هو حينئذ عند الشك، نعلم إحنا عند الشك في إحراز الشرط وعدمه معنى لا يثبت الوجوب، لأن الشرط يجب إحرازه حتى يتحقق المشروط، بينما أنتم تقولون بالوجوب عند الشك بالتأثير وعدمه. فهي النقطة الثالثة يمكن اللي وصلنا لها بالدرس السابق، قلنا إن جعل تجويز التأثير شرطا يعني سقوط الوجوب عند الشك في إحرازه لجريان البراءة من الوجوب. هكذا كل شرط، كل شرط إذا شككنا به الأصل عدمه فإذا لا يثبت الوجوب. وهذا اللازم بعيد، إذ بناء عليه لا يثبت الوجوب إلا عند العلم بالتأثير حتى تحرز شرط التأثير، وهو خلاف بناء الأصحاب. النقطة الرابعة هنا أيضا وأشرنا لها إجمالا في بعض الكلمات السابقة، بس هي نقطة رابعة تعتبر هنا، أنه من المتفق عليه تعلق غرض المولى من تشريع الفريضة بتحقيق التأثير. فإذا ظن أو احتمل عدم التأثير فليس الموقف أن يسقط الوجوب ويهمل غرض المولى، بل أن يبذل جهده لتشخيص أسباب عدم التأثير ومن ثم العمل على إزالة هذه الموانع إذا فرضت. وهذا هو الذي يأمله الشارع المقدس من العباد، وليس التذرع بهذه الدعاوى للتنصل من المسؤولية. النقطة الرابعة إذن أنه فرضنا تنزلنا أن احتمال التأثير شرط للوجوب، جيد. فإذا اعتقدنا أن التأثير ما يتحقق هنا، فهل الموقف أن نسقط الوجوب ونحن نعلم أن غرض المولى متعلق بتحقق المأمور به والمنهي عنه؟ مو هكذا المولى يريد هذا الغرض؟ زين، فإذا ما قدرنا نحقق التأثير، الحل أن نسقط الوجوب؟ لو الحل أن ندرس ونشخص ما هي الموانع من التأثير وما هي العوامل التي أدت إلى عدم التأثير حتى نزيلها حتى يتحقق التأثير وغرض المولى. شنو اللي يريده بالله الشارع المقدس من عندنا؟ أن نتذرع بهذه الذرائع ونسكت؟ لو أن نعمل على إزالة هذه الموانع. فإذا هذا ليس شرطا كما يريدون أن ينتفي الوجوب عند انتفائه، لا. إذا ما احتملنا التأثير بحسب المراتب، واحد يقول ظن عدم التأثير، واحد يقول احتمال عدم التأثير، أي مرتبة. فإذا حصل عندكم ظن بعدم التأثير أو احتمال لعدم التأثير، فالموقف اللي يأمل الشارع منكم ليس أن تسقط الوجوب وتكيفون وتقول وكفى الله المؤمنين، وإنما أن تعملوا على تشخيص هذه الأسباب. وجدت هنا كلمة لا بأس بها، تدري كتاب الأمر المعروف والمنكر كما ترون يعني له جوانب فكرية وحركية وعملية، فلا بد من إدخالها. كلمة في هذا المجال لأحد الأعلام المعاصرين وهو الشيخ حسين نوري الهمداني، وهو من تلاميذ السيد الخميني قدس الله نفسه، له كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول فيه بضمن هذا الإطار، يقول إنه بمجرد عدم تأثير أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لا يسقط عنا هذا الفرض. أهلا بناصر هذه الفريضة، حياك الله، مرحبا بك وبأمثالك من العلماء العاملين. إنه بمجرد عدم تأثير أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لا يسقط عنا هذا الفرض، ولا يصح منا الاعتذار بعدم التأثير، بل يلزم علينا الإقدام والسعي في تهيئة وإعداد وتوفير مقدمات التأثير وتحصيل القدرة الموجبة له. والواجب علينا قبل ذلك كله هو التفكير في أن المانع من التأثير ماذا؟ شوف هذا التفكير الذي يأمله الشارع المقدس منا، ما المانع من التأثير؟ هل هو الخلاف والتنازع الموجود بين المسلمين في مقابل اتحاد خصومهم من المستعمرين والمستثمرين وأعداء الدين؟ هذا السبب. خف العلاج حينئذ إنما يحصل بالسعي البالغ والحثيث في إزالة هذا الاختلاف وإيجاد وحدة الكلمة. خلونا نعالج المانع، مو نتذرع ونقعد عن أداء وظيفتنا ما دام نحن متفقين على أن غرض المولى هو تحقق هذا المأمور به خارجا وإزالة المنهي عنه خارجا. فالعلاج حينئذ إنما يحصل بالسعي البالغ والحثيث في إزالة هذا الاختلاف وإيجاد وحدة الكلمة، فإن للاتحاد والتعاون أثرا عظيما في حصول القدرة، كما أن للتنازع تأثيرا بالغا في تحقق الفشل وذهاب الريح. وإن كان المانع من التأثير هو ضعفهم وفقدان قدرتهم من جهة التجهيزات المالية أو الأنظمة الاقتصادية والعسكرية، فلا بد حينئذ من السعي في رفع هذا المانع بتقوية المجال المالي وإيجاد النظام الاقتصادي الكامل، وبالإعداد ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل والتجهيز وتهيئة الأسباب لتحصل لهم القوة والقدرة. وإن كان المانع من تأثير أمرهم ونهيهم هو جهلهم وعدم تقدمهم العلمي والثقافي، فالعلاج حينئذ هو تحصيل العلم والسعي في تحقيق التقدم العلمي. شوف هكذا شخص، أين السبب؟ لا تقعد تسكون، وظيفتك الإصلاح، وظيفتك نشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي ولي الله. لا تقعد تسكون، ماكو تأثير، شوف المشكلة وين، تحرك حتى تشخص المشكلة وتعالجها. وإن كان المانع من التأثير عدم وجود أشخاص مفكرين باحثين وذوي الخبرة والصلاحية بينهم أو قلة وجودهم، فالواجب حينئذ تأسيس المراكز التربوية لتربية الأشخاص ذوي الصلاحية والاستعداد. وإن كان المانع هو عدم وجود برنامج وأنظمة في أمورهم، فاللازم عليهم حينئذ تنظيم الأنظمة والقوانين في سبيل الوصول إلى أهدافهم. يمكن اللي تابعوا حركتنا من أول بياناتنا أول السقوط هو العمل السياسي من الواجبات الشرعية، وكان دليلنا الرئيسي بها هو هذا، أنه من مقدمات ومقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام فتحت فرصة لك وتستطيع أن تصل إلى موقع لكي تصلح وتأمر وتنهى، يجب عليك أن تسعى. عليك لا كل الناس طبعا، وإنما المؤهلين أكيد، لا تبعد وتسكت أي وسيلة. وبالجملة لا بد لهم من التفكير أولا ثم الإقدام والسعي ثانيا لإزالة الموانع للتأثير وإيجاد الأسباب مقدمة لتأثير الأمر والنهي من جهة حكم العقل الحاكم به في هذا الباب، وتأسيا بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة عليهم السلام أيضا، كما هو واضح لمن سبر التاريخ. هذا انتهى كلامه دام ظله الشريف، كلام جيد وينفعنا في هذا مقام. وإحنا طبعا بخطاباتنا بفضل الله تعالى شخصنا كثير من أسباب هذا، هو هذا لماذا يعني توجد حالة الانحراف وحالة الفسق والابتعاد عن الهداية، ولماذا يضعف كيان المسلمين وتنتشر هذه المظاهر بينها. شخصنا جملة من الأسباب غير ما ذكرها دام ظل. وعلى رأسها طبعا هو التصدي غير المؤهلين للقيادة، المتقاعسين والمتكاسلين والسلميين والأنانيين والمداهنين، وهذا طبعا بالتأكيد هذا السبب الرئيسي لحصول هذه الحالة من الفشل في الأمة. وإلا جربنا إحنا الأمة تتفاعل مع حركة العلماء الرساليين، جربنا بسيد الصدر الأول والصدر الثاني والسيد الخميني قدس الله أرواحهم جميعا، لما تحركوا وتحملوا المسؤولية استجابت لهم وحققوا أحيوا الأمة من جديد. فإذا هذا هو السبب الرئيسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي، العلماء والأمراء. وأنا في بعض كلماتي، وهذا يمكن منشورة بالمعالم المستقبلية الحوزة، قلت بالحقيقة هو الثاني يرجع للأول، يعني الأمراء ملحقين للعلماء، لأنهم العلماء إذا عملوا وصلحوا وصلحت الأمة سيكون عليهم أمراء صالحين، فذن مش سببين في عرض واحد. ألا وين العلماء؟ يتحركون العلماء ويحركون الأمة وتستجيب الأمة، حينئذ يكون هناك أمراء صالحين. ليس طبعا ما ندعي هي علة تامة حتى يناقش بالاستثناءات، تعلمون كل هذه العامل على نحو المقتضي، التأكيد هناك شروط وهناك مقدمات. على كل الآن انتهى كلامنا في هذا الشرط وهو احتمال التأثير، ونرجع نستذكر كانت هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. قول للمحقق الأردبيلي بأنه يكفي احتمال عدم التأثير لسقوط الوجوب، هذا شفناه الآن هواية بعيد. يجي الثاني يقول لا، ما دام هناك ظن غالب بالتأثير، يعني احتمال قليل بعدم التأثير، هذا يجب، وإذا بالعكس لا يجب. والقول الثالث، هذا قولين شفناه بعيدين عن الصواب، والقول الثالث أنه يجب مطلقا إلا إذا حصل علم بعدم التأثير أو علمي ظن متاخم. وقلنا هذا قد يكون صحيحا بالدليل العقلي باعتبار العقل يراه لغوا محضا، إذا تقطع بعدم التأثير بعد هذا عمل لغو محض، قلنا قد يكون هذا من ناحية الدليل صحيحا لكنه ما إلى واقع خارجي، لأن أنا لك الجزم بعدم التأثير، أنت من يحصل عندك علم بعدم التأثير؟ عندك علم الغيب انت وش منك التأثير وشلون يصير؟ وأمامنا تجارب صارت مثل أصحاب الكهف وغيرهم، لما قاموا لم يكن هناك أي احتمال للتأثير، لكن بعد 300 عام لما استيقظوا من نومهم وجدوا الدنيا غير دنيا. فأنت من وين يحصل عندك هذا العلم؟ شوف، فهذا قد يكون الشرط على هذا المستوى. وهي طبعا عندنا مشكلة، احنا الحمد لله ببحثنا دنثير غبار عن قضايا كثيرة في أساليب التفكير في طرق الاستنباط، ومنها هذا أننا نبدأ بداية صحيحة ونقدم لك شيء صحيح بس نوصل لنتيجة بعدين غير صحيحة. شو تروح للسوق السخن لك الطماطم بالبداية، طماطم من هاي الراوية الحلوة العدلة، بس هو من يكرف لك العلاقة من هاي اليمة ما أدري شنو. فاحنا اول ما بدينا بالبحث بهذا الشرط ايش قلنا به؟ قلنا خو العقل يحكم بانه لغو محض، اذا تعلم وتقطع بعدم التاثير بعد شنو فائده عملك؟ حكي يمكن قبوله صحيح، صدق العقل يرى لغو. بعدين وين وصلنا؟ وصلنا الى انه اذا احتملت عدم التاثير يسقط عنك الوجود. احنا شو بدينا به والاتفقنا عليه غير اللي وصلنا له؟ هذا أكو يجي في الاستنباط، لازم نكون ملتفتين. فالآن إذا علمنا تقييم الأقوال الثلاثة ووجدنا أنه إذا يوجد قول عليه دليل فهذا المقدار، أنه في حالة العلم بعدم التأثير يسقط، هذا من ناحية الدليل نقدر نقول بصحته لكن ما إلى واقع خارجي، لأن من أين لك يحصل العلم بعدم التأثير؟ هذا بيد الله تعالى. هذا إذا انتهى الكلام في هذا الشرط، لكن توجد إضافتان نريد أن نضيفهما للبحث. الأولى، الإضافة الأولى، أن هذا الشرط هو للوجوب وليس للجواز، فلو انتفى احتمال التأثير سقط الوجوب للجواز. لو سلمنا على أنه بل يشترط في هذه الفريضة احتمال التأثير، زين إذا عدم التأثير شنو الموقف؟ الوجوب يسقط، هكذا قال الأصحاب، الوجوب يسقط مو الجواز يسقط. قال الشهيد الثاني قدس السر في المسالك: قيل هنا إن الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع دون الجواز، بل الاستحباب، لا مو بس الجواز يبقى، لا حتى الاستحباب يبقى، الوجوب يسقط، لكنه ما هو البديل عنه؟ الجواز، لا أكثر من الجواز الاستحباب. هذا في المسالك، لكن صاحب الجواهر حكى هذا القول عن غير واحد حسب الظاهر، حكى صاحب الجواهر قدس سره تصريح غير واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الأصحاب استحبابه، استحباب الأمر والنهي حتى لو قلنا بالسقوط. لذلك نشوف إذا ثبت الاستحباب جيد، فمعنى إذن على كل التقدير حتى إذا قبلنا بهذا الشر، معنى هذا الفريضة في هذا الاحتمال حتى لو قلنا بعدم التأثير، إذن هو إما واجب وإما مستحب، فعلى كل التقدير هو مطلوب لله تعالى، فلماذا نتخلى عنه بهذه الذرائع؟ زين، هذا قالوه، لكن لم يذكروا لنا وجها لهذا الاستحباب. المفروض أن الأمر إذا سقط بانتفاء شرطه فما الدليل يبقى على الاستحباب؟ والاستحباب هم أمر هم طلب، فما قربوا هذا المعنى أنه ما الدليل عليه. لذلك حاولت أن أقرب لهم أكثر من وجه، قلت هذا، ولكنهم لم يذكروا وجها لبقاء الاستحباب بعد سقوط الطلب بانتفاء الشرط، إذ قد يعد حينئذ لغوا محضا، فما وجه استحبابه؟ وهذا كان دليل لعنا أنه مع عدم التأثير يصبح لغوا محضا، شو هذا أصبح لغوا محضا بعد أصبح قبيحا، شو ما معنى استحبابه بعد حينئذ؟ لذا يمكن تقريب وجهين للاستحباب: أولا أخذ إطلاقات الأمر والنهي على نحو تعدد المطلوب، وأن شرط تجويز التأثير قيد للوجوب فقط لا لأصل الطلب، فإذا انتفى الشرط بقيت الإطلاقات دالة على الاستحباب. هذا إذن التقريب الأول، أن نفهم خطاب أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بلحاظ هذا الشرط، أنه فيه مطلوبان، أصل الطلب أمر بالمعروف وانهى عن المنكر اللي هو فيه جامع الطلب للوجوب والاستحباب، وفيه مدلول ثاني مطلوب ثاني كونه وجوبيا، شرط احتمال التأثير قيد وشرط لهذا المطلوب الثاني وهو الوجوب، فإذا سقط المطلوب الثاني وهو الدلالة على الوجوب بقي أصل الرجحان وأصل الطلب. هذا إذا قبلت، هذا الآن هو تقريب لهم لأنهم قالوا بالاستحباب. إذا يقبلوا، مو كيف نحن نأخذ هذا الخطاب على نحو التعدد المطلوب وذاك على وحدة المطلوب، وكون هو بظاهره يقبل ذلك، بس نحن نريد أن نقرب لهم الاستدلال. فهذا إذن أن نفهم الخطاب على نحو تعدد المطلوب. ثانيا، التقريب الثاني لهم ما قلناه في تقريب قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم، وتشهد له السيرة العملية لمبلغي رسالات ربهم والداعين إلى الله تبارك وتعالى. هذا التقريب الآخر، السيرة الشرعية والمتشرعية، الأنبياء هكذا والأئمة هكذا والعلماء العاملون هكذا، أنه حتى مع فرض انعدام التأثير ومع ذلك مارس وظيفة الأمر بالمعروف. فهذا دليل عملي على أنه إن لم يكن واجبا فهو مستحب بدليل أنهم لم يتركوها حتى مع انعدام التأثير، فإذن هو أمر راجح. هاي الإضافة الأولى، إذن هذا قيد للوجوب، فإذا سقط بقي الجواز، بل قال البعض بالاستحباب. هذا بالتقريب ذكر. الإضافة الثانية هنا، كما اختلفوا في مراتب ظن عدم التأثير المسقط للوجوب، كذلك اختلفوا في شمول هذه الشرائط لمراتب الأمر والنهي. في أصل البحث ذكرنا أنهم اختلفوا أي مرتبة تسقط الوجوب، هل مرتبة العلم بعدم التأثير، مرتبة الظن الغالب بعدم التأثير، مرتبة احتمال عدم التأثير، خلاف حررنا الأقوال بالمسألة. الآن خلاف آخر قبلنا بهذا الشرط، أن عدم احتمال عدم احتمال للتأثير يسقط الوجوب. زين، هذا شامل لكل مراتب الأمر بالمعروف والمنكر اللي هي باليد واللسان والقلب، أم لا يشمل بعض المراتب دون بعض؟ هذا أيضا خلاف بينه. قال العلامة قدس سره في المنتهى: وقد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق، أي لجميع المراتب، والأولى أن يجعل شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب. مفروض أن يفصلوا بالمراتب، لا يطلقوا كلماتهم ويقولون هذا شرط في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، قولوا هذا شرط في وجوب الفريضة على مستوى مرتبة اللسان واليد لا مطلقا، أما القلب لا، ما يريد له، تحتمل التأثير ما تحتمل التأثير، ما لم تخلي هذا الشرط بالوجوب. وربما طبعا جعل خبر ابن الحارث اللي قلناه بالدرس السابق إذا تذكرون، ربما نستطيع التقريب على لهم يعني على هذا التفصيل. الحارث بن المغيرة عن إمام الصادق عليه السلام قال: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا؟ قلت: جعلت فداك. إذا لا يقبلون منا؟ قال: اهجروهم واجتنبوا مجالستهم. لاحظ، يعني كان شرط التأثير مطلوبا حينما كان الأمر والنهي باللسان أو باليد، بس لما وصل للقلب اللي هو اهجروهم واجتنبوا مجالسة، حتى مع العلم بعدم التأثير الإمام ما اشترط عليهم، قال هذا يجب عليكم. فربما نستطيع تقريب هذه الرواية كدليل عليهم. لذلك قلت أقول بعد انتهينا من كلام علامة في المنتهى، أقول ربما جعل خبر الحارث بن المغيرة المتقدم دليلا عليه، لكن جوابنا طبعا وفي الحقيقة فإن هذا التفصيل يكون له وجه لو اعتبرنا الإنكار القلبي من مراتب النهي عن المنكر، وهو أمر قابل للمناقشة لعدم صدق الأمر والنهي عليه، وسيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى اللي هو ما هو ما صدق الفصل الآتي. مرات تصير كلمة عندنا ارتجالية ويا بعض الوفود هنا، الكلمة ارتجالية ولا محضرة والفكرة وليدة وقت، فمن أبدي الحكي أقلهم أنه هنا يمكن ذكر نقاط وأنا ما أدري هنا شنو الهم، لا محضر الموضوع ولا، بس إنه فعلا يصير النقاط السؤال هنا في الفصل الآتي اللي هو ما موجود، وسيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. وإلا فهو واجب مستقل مرتبط بأصل الإيمان، لذلك جعل البعض هذا الواجب في كتاب الإيمان كما تقدم في البحوث التمهيدية وغيرها، فهو غير مشمول بهذا الشرط ولا غيره إلا الشروط العامة للتكليف كأي من الواجبات المطلقة. فنقول أن هذا التفصيل الذي ذكره العلامة في المنتهى وذكره غيره أيضا، هذا يكون له وجه هذا التفصيل لو قلنا بأن النهي بأن الإنكار القلبي من مراتب النهي عن المنكر، وهذا فيه كلام، الإنكار القلبي ليس من مراتب النهي عن المنكر، وإنما هي من مراتب الإيمان، من شروط المؤمن أن يكون منكرا في قلبه للمنكر. لذلك بالبحوث التمهيدية تذكرون أن بعض الفقهاء الأقدمين جعل، وهذا طبعا أيضا في كتب في الصحاح مالك العامة، جعلوا الأمر بالمعروف عن المنكر في كتاب الإيمان بأي مناسبة، بهاي المناسبة أن الإنكار بالقلب هو أدنى درجات الإيمان من درجات الإيمان، وهذا يصبح في كتاب الإيمان. فإذا الإنكار القلبي هو واجب مستقل وليس من مراتب النهي عن المنكر، لا يصدق عليه نهي عن المنكر. فحينئذ يا العلامة في المنتهى، إذا كنت تجعل الإنكار القلبي من مراتب النهي عن المنكر، هذا تفصيلك صحيح، لأن الإنكار القلبي لا يحتاج إلى هذا الشرط. الإنكار القلبي مطلوب مطلقا، بس هو هنا كلام، هل الإنكار القلبي هو من مراتب النهي عن المنكر؟ هذا أول الكلام، هذا واجب مستقل ويذكر في مباحث الإيمان وليس في مباحث الأمر بالمعروف عن المنكر. لكن طبعا إن شاء الله تعالى إذا الله تعالى وفقنا وفصل نعقد لمراتب هذه الوظيفة، سنذكر هناك أنه هل هذا من مراتب النهي عن المنكر، وإذا لم يكن إذا لماذا ذكر في مراتب النهي عن المنكر؟ ذكرت اللسان واليد والقلب، هذا يأتي إن شاء الله. هذان الإضافتين لأحببنا إضافتهما. الآن الملحق الذي أشرنا إليه قبل قليل، لأننا ادعينا قبل قليل أن مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة، فيأتي هنا إشكال أنه عندنا كبرى تقول أن مقدمات الوجوب ليست بواجب، فكيف ادعيت الآن أن المقدمات يقولون ونسبتها إلهم، يقولون بوجوبها، وين قالوا عم الناس هذا كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر؟ ما قالوها. إيه نعم أقول لك قالوها في مكان آخر، بس خلينا نبدأ بمقدمة لسيد الشهيد الصدر قدس نفسه، سيدنا أستاذ الشهيد الصدر الثاني قال هذه الكلمة في منهج الصالحين في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر. فإذا الآن نحن ملحق في وجوب مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نستدل على ادعائنا الذي ذكرناه قبل قليل. قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره، وهذا في منهج الصالحين مسألة 877 الجزء الأول صفحة 236، قال يجب إيجاد، يجب ما به المسألة، يجب إيجاد مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أولا بتعلم الأحكام الشرعية الضرورية في الحياة، ليعرف الفرد المعروف والمنكر من نفسه وغيره. إذا ما تعلم المعروف شلون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ثانيا بإيجاد المجتهد المطلق الذي يجوز تقليده، وذلك بتصدي جماعة كافية لتعلم العلوم الدينية ليحصل بعضهم على هذه الدرجة الرفيعة. كنت تعمل على تقوية الحوزات العلمية وتنميتها وتكثيرها وتحسين النوع فيها حتى تحافظ على هذا، لأن ما يمكن أن تدار المسألة إلا بمجتهدين جامعين للشرائع. وذلك بتصدي جماعة كافية لتعلم العلوم الدينية ليحصل بعضهم على هذه الدرجة الرفيعة، ولا يجوز لأي مجتمع إهمال ذلك بحيث يحصل في المستقبل زوال المجتهدين كلهم، مثل ما نسمع هواية طالب اليوم يجول الحوزة مع النجف خصوصا من خارج العراق، يقول ليش عندك جاي بعض بيوتات البرجعية، مو هنا روح ارجع ما تعرف، هل اكتفت يعني الساحة في العالم من المبلغين ومن يدفعوهم إلى جهة معينة أخرى. ولا يجوز لأي مجتمع إهمال ذلك بحيث يحصل في المستقبل زوال المجتهدين كلهم وعدم تعويضهم بآخرين. المقدمات. ثالثا بإيجاد القاضي الشرعي الجامع للشرائق ليمكنه حل المخاصمات بين الناس، وذلك بتعلم العلوم الدينية كما قلنا، ولا يجوز إهمال ذلك أيضا بحيث يعود الأمر كله إلى القضاء الدنيوي. يكون موجود السيد الشهيد ويسمع هذا الذي حصل قبل أيام، ووقفوا حجر عثرة في طريق سن القانون الأحوال الشخصية والمحكمة الشرعية. ولا يجوز إهمال ذلك أيضا بحيث يعود الأمر كله إلى القضاء الدنيوي، يجوز. هذا إذن الذي قاله قدس سره. الآن قد تقول من باب الإشكال أنه أستاذ إني من مقدمات الواجب، إيجاد القاضي، إيجاد المجتهد، ذني من مقدمات الواجب، وكلنا نقول بوجوب مقدمات الواجب، فأين الإشكال في ذلك؟ طبعا في الجواب الذي سأذكره أنه المورد الأول قدر متيقن من شرائط الوجوب، مو هي مرت بينا من شرائط الوجوب، ماذا واحد كان؟ العلم بالمعروف والمنكر حتى يعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينهى عنه، هذا هم جعلوه من شرائط الوجوب. والآن السيد قدس السر أوجبه هنا قدر متيقن الأول. أقول المورد الأول الذي ذكره قدس سره مما جعلوه من شروط الوجوب، مو هذا مربين أخو مربين أنه بشروط الأمر الناهي، قالوا من شرط، وهذا يذكروا المشهور بشروطه، جعلوا من شرائط الوجوب العلم بالمعروف والمنكر حتى لا يتورط ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. المورد الأول الذي ذكره قدس سره مما جعلوه من شروط الوجوب، وعندهم كبرى أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فالقول بوجوبها على خلاف القاعدة. أما عندنا فلا إشكال، لأننا أولا لا نسلم بإطلاق هذه الكبرى، ومرت كثيرا ناقشنا نحن هذه الكبرى لم نسلمها على الإطلاق. أما عندنا فلا إشكال لأننا لا نسلم بإطلاق هذه، أولا. وثانيا لأننا اعتبرنا هذه الشروط للواجب وليس للوجوب، هذا في كل شرط كنا نصل ننتهي، ومنها هذا شرط تجويز التأثير، هذا قلنا هذا شرط واجب مو شرط وجوب، يعني هو الوجوب ما مشروط، الوجوب مطلق على الجميع، لكن من الذي يتصدى؟ يتصدى من له القدرة على التأثير، فشرط التأثير شرط للواجب وليس للوجوب، حتى نفهم الأمر. إذن ثانيا ماذا؟ أننا اعتبرنا هذه الشروط للواجب وليس للوجوب الذي هو مطلق، بمعنى أن الجميع مخاطب بالوجوب، إلا أن من يتصدى له لابد أن يكون عالما بالمعروف والمنكر، وهكذا الشروط الأخرى التي ذكروها للوجوب، ومنها ما نحن فيه، أعني احتمال التأثير، هذا ذكروا شرط وجوب لكنه تجب مقدمات تحقيقه، وهذا المطلب لم يتعرضوا له هنا لكنهم ذكروه في باب المكاسب المحرمة عند التعرض لولاية الجائر. قال المحقق الحلي قدس سره في المسألة الرابعة في ذيل المكاسب المكروهة، طبعا تختلف، ما نقدر نشير إلى رقم الجزء والصفحة تختلف، ولا ما ينتهي المكاسب المكروهة، ذكر مسألة المسألة الرابعة ماذا قال فيها؟ قال الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، هذا ذكروا هناك، تصبح واجبة إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها. علق صاحب الجواهر قدس سره في جواهر الكلام مجلد 22، لأن في المتاجر هذا وليس في هذا الجزء الذي نحن فيه، مجلد 22 صفحة 155، علق على كلام العلام المحقق هنا بعد أن قال بأن هذا الوجوب عيني، مو المحقق إيش قال؟ قال الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت، يقول هذا الوجوب عيني، يقول كما إذا عينه إمام الأصل أضاف الجواهر قال أو نائبه أنت، أو لم يمكن قال صاحب الجواهر. علق علي قال مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها الولاية، بل تطلبها، لا مو ينتظر تعيين هو يسعى، بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اسعى له، ابدي إمكانياتك حتى تنالها. كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجب مقدماته كما أنه يجب السعي فيها إلى أن يحصل العجز، من غير فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه. إذن أستاذ انتزعنا اعتراف أولا على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة بلحاظ هذا الشرط، يعني شرط عدم التأثير ليس شرطا للوجوب، هذا قاله. شوف قال كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف، إطلاق ماذا؟ بلحاظ التأثير وعدم، ما تأثر روح اسعى لكي تكون في الولاية وتؤثر، مطلق الوجوب من هذه الناحية. فإذا سانتزعنا اعترافي، اعتراف أول أنها مقدمة وجوب ومع ذلك قال بوجوبها، والثاني أن أدلة المعروف وجوب الأمر مطلقة بلحاظ هذا الشرط، لذلك لما لم يمكن ما سقط الوجوب، وجب عليه السعي. طبعا وملتفت إلى هذا الإشكال بأنها معرفة، فإن قلت أنه هذا مقدمة وجوب ومقدمات الوجوب ليست واجبة، فملتفت إلى ورود هذا الإشكال عليه، فقال صاحب الجواهر ودعوى أن الولاية من مقدمات القدرة التي هي شرط الوجوب، فلا يجب تحصيلها ولا قبولها لعدم إطلاق التكليف بالنسبة إليها، يدفعها أن إطلاق الأمر بالمعروف يقتضي وجوب سائر المقدمات ولا يسقط إلا بالعجز، فيندرج فيها الولاية وغيرها بعد فرض القدرة عليها، وبذلك يفرق بين المقام ولاية من أجل إقامة الأمر بالمعروف عن المنكر والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التي لا يدخل فيها غير المالك، وإن تمكن من تكسب ما يستطيع به. هناك كان يقول في الحاج، هناك كان الوجوب مشروطا بالاستطاعة، فحينئذ نعم هذه أصبحت من مقدمات وشرائط لا يجب تحصيلها، أما هنا الوجوب مطلق من هذه الناحية فيجب عليه تحصيله والسعي إليها. ولذا قلنا هناك في كتاب الحج بعدم الوجوب عليه ضرورة عدم صدق الاستطاعة عليه بذلك، بخلاف المقام الذي لم يعلق وجوبه، شوف هذا الوجوب ما مقيد بهذا الشرط ولا مشترط بهذا الشرط، بخلاف المقام الذي لم يعلق وجوبه على لفظ يرجع فيه إلى العرف بل أطلق الوجوب، هذا الذي نبحث عنه أن الوجوب مطلق من هذه الناحية، بل أطلق الوجوب ومقتضاه عقلا الامتثال حتى يتحقق العجز، ولا ريب في انتفائه هنا العجز بعد فرض وجود القدرة على الولاية مثلا على وجه لا تنافيه شيء من الأدلة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها مثل العسر والحرج والضرر كما هو واضح بأدنى تأملين. فإذا الآن حصلنا إذن هذا الاعتراف بأنه إما أن تقول بأن هذا معناه مو شرط وجوب، هذا شرط واجب، وأن الوجوب مطلق من هذه الناحية جيد وهذا الذي التزمنا به، أو تقول أنه من شروط الوجوب لكن التي لا تسقط وإنما يجب تحصيله. هذا في مبحث الولاية من السلطان العادل، وبعدين طبعا هو انتقل إلى السلطان الجائر وقال كلاما احنا هذا ان شاء الله ايضا نعقد له فصلا خاصا ان شاء الله اذا توفقنا. احنا ما ندري مسار البحث كيف سيكون. احنا نعد كل مادة يعني مادتها كل اسبوع لاسبوع. بس اعتقد انه يعني يجرنا الحديث او هكذا يجب ان يجرنا الحديث. الا انه علاقة هذه الوظيفة بوجوب العمل السياسي والأداء الدور السياسي والولاية ومنها القبيل. فلذلك احنا هذا ما نكتفي به. هذا الآن فد مختصر فقط حتى لا تكون هنا مجرد دعوة. لما قلنا قبل قليل أنه تجب مقدماته حتى واحد لا يجي ويقولها شنو مجرد دعوة؟ من قال أن مقدمات وجوب الأمر بالمعروف والمنكر واجبة؟ فهذا المقدار احنا اللي نريد ان نقول. لذلك ما توسعت، ولا المفروض اننا بعد ننتقل ولاية السلطان الجائر ايضا، لان هذا الكلام وان قال في الولاية من قبل السلطان العادل الا ما يهمنا. هنا نحن من حيث ما بحثنا ما يفرق، نحن نريد الان ان نثبت على ان هذا الوجوب مقدماته واجبة. فهل فسرونا اياها؟ إما عندكم خلل، هاي مو مقدمة وجوب، هاي مقدمة واجب حتى تجب، أو تقولوا أنه هاي كبرى مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، ليست مطلقة. أقول لا يفرقوا فيما نحن فيه. هذا كأنه جواب عن إشكال إن قلت أنه هذا الكلام قال فيه للسلطان الجائر العادل، وأنا كلام نريد عن الجائر. لا، أقول لا يفرقوا فيما نحن فيه بين الولاية للسلطان العادل أو الجائر فيما نحن فيه من حيث إشكالنا هل تجب المقدمات لو لا. إذا توقف إقامة المعروف وإزالة المنكر عليها سوى التزاحم مع الحرمة الذاتية والعارضة في الثانية، وهذا غير مرتبط بمحل الشاهد، وتجري فيه قواعد باب التزاحم. من ناحية ما نحن فيه لا فرق بين السلطان العادل والجائر، المهم أنه هنا عندك وجوب وجبت مقدماته. نعم، وين يفرق بين السلطان العادل والجائر؟ أنه بالسلطان الجائر هناك حرمة بتولي الأمور له، حرمة ذاتية لأن أصل معونة الظالم ما يجوز، وحرمة عرضية. قلت أنا حرمة ذاتية وعارضة. عرضية شنو؟ باعتبار راح يتورط بالمظالم التي سيأكيد يجره إلى هذا الظالم. وهناك راح تجري قواعد باب التزاحم، أنه عندنا مصلحة ومفسدة. مصلحة في أن يأخذ الولاية من الجائر حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخدم إخوان المؤمنين ويصلح، لكن مقابلها أكو مفسدة، مفسدة ذاتية بأن تكون جزء من منظومة الظالمين، ومفسدة عرضية باعتبار من يكون يعمل مع الظالم أكيد يتورط في المظالم. فهنا راح تدخل قضية قواعد الأهمية في باب التزاحم. هل هذا أهم أم هذا؟ هذا قلنا كل تفاصيلا شاء مفروض في فصل خاص، لأن بعد احنا صار هذا مورد ابتلاء عندنا الآن. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره، ما دام المسألة في المكاسب خلينا نستأنس برأي الشيخ الأنصاري، قال: ولا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك. هذا الحجر وتحجرنا يا كتاب الأمر ببعض المكان، هذا تضامننا يا كتاب المكاسب، من يندل جيبوا هذا الكتاب، هذا الأمر معه حتى يجي يقرأ يشوفه ما بكتاب المكاسب وضمن فد مسائل فرعية، وما كنت حجي بكتاب الأمر بالمعروف المكان. بينما هذا الحكي لو حكينا لا، هذا باب يفتح منه ألف باب، هذه دي شغل. شوف، ولا إشكال في وجوب تحصيل الولاية، ها وجوب، إذا كان هناك معروف متروك وما أكثره، أو منكر مركوب وما أكثره والعياذ بالله. يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني، يجب إذن التحصيل. وهذا طبعا اللي يقرأ فقه قرنين تقريبا من الزمان، يعني من المحقق الكركي جامع المقاصد، ومرورا مثلا مو صاحب المدارك، لا مثل مجلسي طبعا، حر العاملي البهائي. وأنت تجي أيضا إلى حد شيخ كاشف الغطاء، وشيخ كاشف الغطاء واضح في كتاب كشف الغطاء، يعني حوالي قرنين من الزمان تجد هذا النفس، لأنه كان تعاطي مع الدولة الصفوية يومئذ، وفتحت الباب للعلماء والمراجع، وهم بأعينهم يرون مفاسد السلطان الصفوي. والسلطان صحي يدعي الانتساب للتشيع ويدعي الكذا، لكنه معلوم أنه ليس هناك فرق كبير بينه وبين السلاطين. فهناك تجد هذا النفس مؤثر على الكلمات. على كل إذن، هذا كلام للشيخ الأنصاري قدس سره، قرأناه وشفتش قد مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول وجود هذه المصلحة والملاك الراجح في الولاية للجائر مع ملاك المفسدة الثابتة فيها يعطي وجها لحل التعارض في روايات الولاية للجائر بين التغليظ بالحرمة والحث الأكيد، والأول معروف، فنذكر روايتين للثاني. أنا قلت الآن فقط إشارات، هذا كله علينا أن نبين إن شاء الله تفاصيله في فصل مستقل. الآن صار عندنا تزاحم وعندنا تعارض. تزاحم بين مصلحة أخذ الولاية من الجائر حتى أصلح وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وبين مفسدة كونه جزءا من منظومة الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذا التزاحم، يوجد خلط أحيانا كما ترون في المصادر بين التزاحم والتعارض. هذا التزاحم بين المصلحة والمفسدة، فالقواعد الجارية فيها هي الأهمية، لكن يوجد تعارض في روايات وأدلة الولاية للجائر بين روايات فيها حرمة مغلظة وأنه شريكهم في جهنم وأنه كذا وأنه كذا، وروايات كلش تشجع على أخذ الولاية من السلاطين الجور. رواية سنة ما ذكرها، بس مرة بي الإمام الصادق عزم يقول ما منع إسماعيل ابن أبي سماك أن يولي هذه الأمور لشباب الشيعة فيكفونه ما يريد ويستفيدون. المستوى كان واليا هذا في بعض المناطق، فيقول انت تريد موظفين تريد عمار، خلي شباب الشيعة. زين، فمن هنا روايات تشدد التحريم وتغلظ عليه ودفعوا ثمنها أئمتنا سلام الله عليه، ومنا تحف. هذا شنو العلاقة بين هذين؟ هذا التعارض، هذا حله بمرجحات باب التعارض، ذاك تزاحم. فاستعرفنا إذا مورد التزاحم، انتهينا منه. تعارض الآن أيضا نشير إليه، روايات تغلظ الحرمة على أخذ الوظائف والمواقع من السلطة الجائرة، وأخرى تشجع عليه. روايات التغليظ ما نحتاج نذكرها، هاي منتين منها، بس أذكر روايتين هاي على التشجيع عليه، باعتبار انتخابات قريبة، فواحد خاف يريد يرشح للانتخابات فحتى نشجع عبدالن الروايات. ما نحتاج التغليظ، لأن قلنا هاي أكيد ثقافة هاي ثابتة عندنا نحن الشيعة، ما نحتاج لها نجيب روايات. خلنا نقرأ على العكس. رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه. يكون خلي خط شوية جواها، وفتح بابه يقتضي غلق الباب، هاي مستوى يعني هاي قديمة ما الغلق الباب. من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره، ما خلى حواشي وحجاب وما أدري شي يسوون بهالناس هاي، ورفع ستره ونظر في أمور الناس، كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. اللهم صل على محمد، طوبى لمن الله وفقه لها. هاي رواية. الرواية الأخرى ما رواه النجاشي في رجاله رجال النجاشي، ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن لله تعالى في أبواب بأبواب الظالمين، هل قد قربهم من السلطة، من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضر، وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة. عجيب. ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض، أولئك من نورهم يوم القيامة من نورهم يوم القيامة تضيء القيامة. يا سبحان الله، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله. ليش؟ شوف الإمام شلون يحث شيعته، شوف الشغل، بس مو يفهم الحج. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما على أحدكم لو شاء لنال هذا كله، قلت بماذا جعلت فداك؟ قال: يكون معه. سلحكي لك الشيء، يكون معه، فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد. محمد بن إسماعيل بن بزيع الراوي، يعني يلمس في محمد الكفاءة والإخلاص ما لإيد منه كما نقول الآن. بس على كل هذا نكتفي بهذا المقدار، لأن قلنا هذا رجل بحث مفصل، لأن يعني شفت بحثه واي حيوي هذا، يعني ويريد لشغل، يريد لشغل لكي تستوعب، خصوصا كما طالب ما مبحوثة بشكل يعني دقيق حتى نفهم أبعادها. بس أردت هذا المختصر أولا أفتح أذهانكم على هذه المطالب، وثانيا حتى هالمقدار أن لا يصبح كلامي مجرد دعوة، أنه شنو سألت هذه دعوة تقول مقدمات الوجوب واجبة، هذا خلاف هذه الكبرى. لا خسارة، أين مقدمات الوجوب يقولون بجوابها بوجوبها؟ فهذا إذن المقدار الآن نكتفي به إن شاء الله تعالى. يبدو لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى نسأله التوفيق لإتمام البحث، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.